الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث قد صححه العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. والحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خطر بالذنوب والمعاصي، وأن الإنسان إذا وقع في الذنب، والمؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء هي آثار الذنب. الذنوب لها آثار على القلوب، ولها آثار على الجوارح، كما أن لها الآثار في الآخرة من عذاب الله، من استحقاق عذاب الله جل وعلا، فهكذا لها آثار على الجوارح. وأعظم الجوارح التي تتأثر بالذنوب هو القلب، هو القلب أعظم الجوارح تأثرا بالذنوب. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القلب، أي قلب المؤمن، إذا حين يذنب المؤمن تنكت فيه هذه النكتة السوداء على القلب، ظلمة المعصية، سواد المعصية. فإذا تاب ونزع، يعني وترك تلك المعصية وذلك الذنب، واستغفر الله، صقل قلبه، أي صفي من تلك النكتة السوداء التي نكتت في قلبه جراء فعله الذنب وعاقبة فعله المعصية. وهذا يدلنا على أن الإنسان وأن المؤمن عليه إذا أذنب أن يسارع في التوبة والترك، ترك الذنب وترك المعصية والاستغفار. وإذا صلى ركعتين كذلك، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا تاب يصلي ركعتين، ركعتي التوبة من الذنب والمعصية لله جل وعلا، لأن ذلك من الحسنة التي تمحو السيئة، فالحسنات يذهبن السيئات، والحسنات تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وذلك الصحابي الذي جاءت قصته في الصحيح حين قبل امرأة لا تحل له، وجاء تائبا للنبي، جاء تائبا وأتى للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما أخبره، وأنه قد قبل امرأة لا تحل له، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل شهدت معنى الصلاة؟ قال: نعم. فنزل قول الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدل هذا على أن إتباع الذنوب والمعاصي وإتباع السيئات الحسنات من أسباب محو تلك السيئات وتصفية تلك الذنوب. وهذا الحديث يدل على هذا أيضا، فإن العبد إذا تاب ونزع استغفر الله صقل قلبه، أي صفي من ذلك الران الذي على قلبه. لكن إذا زاد زاد السواد، وإن زاد زادت أي تلك النكتة وذلك السواد، تلك الظلمة سواد مع سواد، نكتة سوداء مع نكتة سوداء. قال: حتى تعلو قلبه، تسيطر على القلب وتظهر على القلب، فيكون للذنب الظهور على القلب والتسلط على القلب. ومعنى أن الإنسان يكون في هذا الحال على خطر عظيم إذا على الذنب القلب وظهر عليه، صار الذنب ظاهرا على القلب أي عاليا عليه مستحكما عليه، فهذا هو الران الذي إذا على القلب بسبب ما كسب العبد من الذنوب والمعاصي كان ذلك من أعظم أسباب الهلاك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما ران على قلوبهم ما يكسبون فعلت تلك الذنوب وتلك الآثام على القلب، كان ذلك فيها كان ذلك من أسباب هلاكهم واستحقاق ذلك الوعيد الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به، فكانوا فجارا بسبب الإصرار على الذنوب والمعاصي والإكثار منها حتى سيطرت هذه الذنوب والمعاصي على القلب. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء. وهذا الأثر عن حذيفة دل عليه الحديث السابق، إلا أنه فيه قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: حتى يصير قلبه كالشاة الربداء. الشاة الربداء هي الشاة السوداء المنقطعة بحمرة، السواد المنقطع بحمرة، وكأنه يريد بهذا أن القلب أحمر، القلب أحمر والذنوب سوداء، سواد مع حمرة ينتج هذا اللون، سواد منقطع بحمرة. وكما عندكم في التعليق: والشاة الربداء هي السوداء المنقطعة بحمرة. اختلط السواد مع احمرار القلب فأتى بهذا اللون الداكن الذي ليس يدل على النور، هذا اللون ليس من الألوان المضيئة والألوان التي هي لها أثر طيب، وإنما لون كما يقال داكن. وهكذا القلوب، وهكذا القلوب، فمن القلوب ما هي قلوب بيضاء كاللون الأبيض هذا، بل أبيض من هذا، قلوب منها قلوب بيضاء. هناك قلوب خالطتها بعض الذنوب يرحمك الله، بعض الذنوب أثرت على هذا البياض. إذن فمن القلوب من هو قلب رمادي سواد مع سواد خليل مع أبيض، وهكذا. فإذن القلوب تتفاوت، لكن القلوب التي لم تخالطها الذنوب والمعاصي فهي قلوب صافية بيضاء على خلقتها التي خلقها الله جل وعلا عليها، وأمر عباده أن يحافظوا عليها وأن يبقوها سليمة كما أعطاهم الله جل وعلا إياها، وأن يرجعوا إليه جل وعلا بهذه القلوب السليمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم، قلب صافي، قلب أبيض، لا معاصي علته ولا ران علاه ولا. فإن القلوب تختلف، فقلوب المتقين وقلوب الصالحين قلوب بيضاء وقلوب صافية، أما قلوب أهل المعاصي فإنها تختلف وتتفاوت بقدر ما علاها من الذنب والمعصية من مستقل ومستكثر في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقال إمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. وهذا الحديث صح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولعل له شواهد صححه بها، وإلا فبعض العلم قد ضعف هذا لانقطاع في سنده. وهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا أهل لهذا الأمر، فهم مقدمون على غيرهم، فالإمارة في قريش كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلهم المكانة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها لهم، لكن هذه المكانة إنما هي بالتقوى، بتقوى الله جل وعلا، فليس بين العباد وبين الله جل وعلا أحساب وأنساب، وإنما بين العباد وبين الله تقوى سبحانه وتعالى. فقريش أهل لهذا الأمر ولهذه المكانة التي حظيوا بها، ولكن هذه المكانة تبقى ببقائهم على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن استقام على أمر الله، استقام على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الكريم عند الله جل وعلا. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رفع الإسلام سلمان الفارسي ووضع الشرك الشقي أبا لهب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فإذن الفضل بالتقوى والإكرام بالتقوى. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العمل هو الذي يسرع بك والذي يرفعك والذي يقدمك في ميزان الله جل وعلا على غيرك. فإذا بطأ عملك بك لم يسرع بك نسبك، وإن كان نسبك أفضل من أفضل الأنساب، لكن عملك أخرك. من الناس من يكون وضيع النسب لكن سريع العمل فعمله يسرع به، ومن الناس من يكون على نسب لكن عمله يؤخره. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذن الأمر بالتقوى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهل لهذا الأمر ما لم يعصوا الله جل وعلا. ومعناها أنهم إذا عصوا الله سبحانه وتعالى فإنهم يكونون صغارا في أعين الناس، وتسلب منهم تلك المكانة وينازعون فيها. يعني الناس يرونهم ليسوا بأهل لهذا الذي ذكر فيهم، لأنهم لم يقوموا بالشروط التي تجعل لهم هذه المكانة وهذه المنزلة، وهي تقوى الله جل وعلا. ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم، ينازعهم ويمضغهم مضغا ويقشرهم قشرا. لأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام من يلحاكم، قال كما يلحى القضيب. في مقتار الصحاح يلحاه يعني يقشره. فالعصا يقشر، يلحى بمعنى يقشر. المسواك القضيب يلحى يعني يقشر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سيقشرونكم قشرا كما يقشر هذا القضيب. وكان في يده قضيب عليه الصلاة والسلام، لحاه أي قشره حتى صار أبيض يصلد لعله من الظهور واللمعان، لأنه أزيل ذلك الذي قشر فظهر الجديد. ومعناه أن الإنسان إذا كان على طاعة الله وعلى الاستقامة على شرع الله جل وعلا كانت له الكرامة وكانت له العزة وكان له كذلك الثناء في قلوب عباد الله. إذا ترك التقوى وقصر ذهبت تلك المنزلة، سواء كان فردا أو كانت جماعة أو كانت قبيلة، كانت قريشا، كانت تميما، كانت قيسا. إنما الأمر بالإسلام. قال سلمان أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخر قيس أو تميم. فأبونا الإسلام ليست الأحساب وغير ذلك. الأحساب من غير طاعة وتقوى ما تنفع، بل ربما تكون حجة على العبد أكثر من غيره. إذا أكرمه الله جل وعلا بالحسب والنسب ومع هذا الإكرام صار من الذين يحاربون الله ورسوله وصار من العصاة وصار من المذنبين فوعيده أشد، لأن من أكرمه الله جل وعلا بما أكرمه به فهو مسؤول وهو محاسب أكثر من غيره. وهكذا من كان عنده الأموال، وهكذا من أكرمه الله جل وعلا بكذا وكذا، فمن كان عنده زيادة إكرام كان السؤال في حقه أبلغ. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أكرمك الله جل وعلا بحسب، أكرمك الله جل وعلا بنسب وبنسل طيب، إحسان منه جل وعلا المحسن. أين إحسانك مع المحسن جل وعلا؟ فلا شك أن من كان من أهل الحسب والنسب ومع هذا لم يحسن كما أحسن الله جل وعلا إليه بهذا الإحسان الخاص، كان الوعيد في حقه أشد، والسؤال في حقه أبلغ، والعذر في حقه أبلغ. قال رحمه الله تعالى: وذكر الإمام أحمد عن وهب أي بن منبه رحمه الله قال: إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت أو غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. وهذا من أخبار بني إسرائيل، لأن وهب بن منبه رحمه الله ممن أخذ من أخبار بني إسرائيل وحدث بها. وهذا فيه بيان فضل الله جل وعلا على أهل الطاعة، وأنه جل وعلا إذا أطيع رضي، فإذا رضى الله جل وعلا بطاعته، من أراد أن يرضى الله جل وعلا عنه فعليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى. فالطاعة من فضائلها رضا الرب جل وعلا عن العبد، والمعصية من عواقبها سخط الرب جل وعلا. فمن أطاع الله رضي عنه، ومن عصاه سخط الله جل وعلا عليه. والله جل وعلا إذا رضي عن العبد بارك له، بارك له، وهذا يدلنا على أن الطاعة لها بركات، الطاعة لها بركات. العبد إذا طاع الله جل وعلا بارك الله له في بدنه، وبارك الله جل وعلا له في بصره، وبارك الله جل وعلا له في سمعه، وبارك الله له في يديه وجوارحه وفي قلبه، لأن الطاعات لها آثار على الجوارح. والله جل وعلا يبارك لأهل الطاعات في جوارحهم، من السلف من قد بلغ 100 سنة ومع هذا يتمتع بنظر قوي وبصحة في البدن، كما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم قال: فوثب يوما وثبتا، قفز قفزة لا يقفزها الشاب ما يستطيع أن يقفز هذه القفزة التي قفزها هذا الذي قد جاوز 100. فعاتبوه كأنهم يقولون له: لما قفزت هذه القفزة؟ يعني كأنه يريد تكسر رجلك ولا تكسر يديك. فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر، فحفظها الله لنا في الكبر. بركة جعل الله جل وعلا في جوارحه البركة. لماذا؟ لأن عينيه نظر بهما إلى الطاعة، سمعه سمع به الطاعة، لسانه تكلم بها في الطاعة، يداه استخدمها في الطاعة، رجلاه استخدمها في الطاعة، وهكذا. فلما أطاعت هذه الجوارح ربها جل وعلا، بارك الله جل وعلا في هذه الجوارح. وهكذا البركة في المال أهل الطاعة، والبركة في الأولاد، والبركة حتى في الولد السابع، وهكذا العكس. إذا غضب الله جل وعلا على من عصاه لعن الله سبحانه وتعالى من عصاه، واللعنة قد تدرك السابع من الولد، وهذا من شؤم المعصية، من شؤم المعصية، لأن صلاح الأب وطاعة الأب لها أثر على صلاح الابن وطاعة الابن، والمعصية لها أثر على الأب وعلى الأبناء. في سورة الكهف يقول الله جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. سعيد المسيب رحمه تعالى يقول لابنه: إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. إذا كانت الطاعة لها الأثر على صلاح الأبناء، فكذلك المعاصي لها أثر على فساد الأبناء. وإنما ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، إلا من رحم الله. فلذلك على العبد أن يحرص على صلاح نفسه وعلى طاعة الله جل وعلا حتى تتحقق له البركة من الله في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي ماله وفي أموره كلها. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم وفي أولادنا وأولادكم، وأن يحفظنا وإياكم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.